بدليل فيما يتعلق بالحكم وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم فتواكم جاءت عاجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الساعة التي تتكرر في كل أسبوع لنتعلم من خلالها بعضا من قضايا ديننا الحنيف الذي بعث به المصطفى المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. طيب، معنا الأخ محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شبرك الله فيك.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
السؤال الأول، بارك الله فيك، في قول الله تعالى إن بعض الظن إثم.
نعم.
هذا عارف معنى هذه الآية؟ يعني هو في ظن يعني إثم وظن غير إثم؟
طيب
أبو، السؤال الثاني بارك الله فيك، ما هو التجسس؟
التجسس.
أيوة نعم، بارك طيب. الله فيك.
حاضر حاضر، شكر الله لك أخ محمد. أختنا أم عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك شيخ؟
أهلا وسهلا.
بارك الله في عمرك وزادك علما.
الله يبارك فيك
ونفع بعلمك، ربنا يبارك.
اللهم آمين.
ثلاث أسئلة ربنا يعزك. السؤال الأول، في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تشرق الشمس صلى ركعتين فكانت كأجر حجة وعمرة تامة تامة، الحديث ده صحيح؟
طيب هات السؤال الثاني.
هو السؤال ده كده، اللي هو دلوقتي لو واحده مثلا مع مش هتقدر تصلي جماعه، واحده في بيتها مثلا، فهل اذا احتسبت الاجر بفكره ان هي تصلي يعني اكنها صلت جماعه وقعدت لحد شروق الشمس تصلي، فهل تاخذ يعني تؤجر بهذا الثواب؟
يعني هي بتفعل ايه بالضبط؟ يعني ما فهمت ماذا تفعل؟
يعني صلت الفجر بس هي ما عادش حد يصلي معاها مثلا.
تريد ان احد يصلي معها.
فهي كده ما صلتش جماعه، بس هي لسه تاخذ اجر الحجه والعمره التامه وقعدت لحد شروق الشمس.
طيب
تاخذ الثواب؟
طيب حاضر.
انا عندي ولدين 12 و14 سنه، فهل ان انا اجوز ان انا اصلي بي يعني صلوا بيا جماعه اصلي خلفهم؟
عمره كام؟
12 و14.
طيب حاضر.
السؤال الثالث، معلش انا ساعات بضطر ان انا ببقى عايزه مثلا ما اصوتش مثلا زي دلوقتي مثلا، عايز احنا عشان في اسكندريه فرق التوقيت، فانا ساعات ببقى عايزه اصلي العصر فساعات بلحق وساعات ببقى صليت السنه فاضل العصر، هل يجوز ان انا اشغل مثلا جهاز التلفزيون جنبي بصوت واطي بحيث ان انا يعني اصلي العصر ولو سمعت الاجابه مثلا على سؤال بغير من غير ما يعني شوش على الصلاه، هل يجوز ده ولا لا؟
لا، الحقيقه الصلاه بالذات كوني مع الصلاه وانت بين يدي الله عز وجل، لا تنشغلي بامر اخر. الله يبارك فيك.
اذا اجلتها لبعد مثلا اسمع السؤال،
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هذا يشوش على الانسان.
انا ممكن اجل مثلا ان انا يعني اجل الصلاه لحد ما اسمع مثلا.
ما فيش مشكله،
هي مش هتخرج من وقتها بس هي هتتاخر مثلا نص ساعه او ساعه لربع وقت البرنامج.
ما فيش مشكله، بس لا تزيدي عن ذلك. حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي
يا شيخ. انا زوجي متوفي من 3 شهور وعندي عمر يعني 30 سنه، فبيجيلي في ان انا متزوج من في صف كويس يعني الخلقه حلوه، بيجيلي شكل كويس واحلى منها في الدنيا خالص. عايز اعرف اذا كان حالته في الاخره هي كويسه.
طيب.
ولا ايه معنى الزواج في الحلم يعني؟
طيب تابعي معي، الله يبارك فيك. اختنا اماني، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
معلش بعد إذنك أسأل سؤال.
تفضلي.
بعد إذنك، لو في شخص ما اقترض يعني حد من حد فلوس زي ما بيقولوا كده بالربا يعني. عشان هو كان مزنوق جدا يعني.
نعم.
ولمصاريف بنته للمدرسة.
نعم.
والحل اتدهور بيه ومش قادر يسد، والراجل رفع عليه قضية وجاب عليه حكم. انا بقى او اي حد يعني، هل ينفع ياخد يقدر نديله ان يسد الدنيا اللي عليه من زكاه المال مثلا، او حتى لو من صدقه، هل يجوز عليه ان احنا نقدر نديله؟ يبقى كده حلال.
في صله قرابه بينكم؟
هو إيه؟ جوز اختي.
زوج اختك؟
جوز اختي.
طيب حاضر. طيب شكرا. اختنا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ حضرتك انا عايزه اسال حضرتك بس يعني اقول لي لو ممكن انا اتكلم على الهواء او ممكن حضرتك تكلمني بعد البرنامج ما يخلص.
طب بس سيبي تليفونك بس.
طب
سيبي تليفونك وانا ابقى اكلمك بالليل بعد العشاء كده عشان السفر بتاعي. الحقيقة أحببت أن أنا أرحب بإخواني قبل بداية هذا اللقاء، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولهم التوفيق والسداد، وأن يبعد هذا البلاء والوباء عن العالم أجمع، وأخص بلدنا مصر الذي أسأل الله عز وجل أن يجعلها واحة للأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وأن يوفق القائمين عليها لما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه. وأذكر أيضا مرة أخرى بأن يقف كل إنسان منا مع نفسه ليحاسبها. الإنسان ربما في هذه الحياة الدنيا يتغافل أو ينسى أو يتناسى ما هو فيه، ما الشأن، ما الحال. يمكن أن يتغافل عن واقعه، هل هو محسن أو مسيء، هل هو له مع الناس قدم صدق في تعامل خير وبر وإحسان ومعروف، أم أنه يحيق مكرا بالآخرين. محاسبة النفس، أن يقف الإنسان مع نفسه، أمر ضروري ليقومها على المنهج الرباني الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب أخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
نفضلك بس بالنسبة للزوجة اللي مثلا عندها مشاكل.
بالنسبة لإيه؟ ارفع صوتك شوية لو سمحت.
المشاكل مع زوجها على طول.
مشاكل زوجية؟
أيوه. هنلاقي إيه؟
طيب على كل حال أنا أنصحكم بنصيحة الله يبارك فيك. حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
على السلام. تفضلي يا فاطمة.
أيوة يا شيخ لو سمحت، أنا كنت بصوم 6 الأيام البيض.
نعم.
كنت بصوم 6 بتوع شوال، وبعدين دخل معاهم 3 أيام البيض. نويت النية بالاثنين، فهل صحيح هذا يعني ولا؟
طيب حاضر.
طب وفي سؤال تاني لو سمحت.
تفضلي.
فلما بيفوتني قيام الليل بالليل فبصليه مع الضحى الصبح، فبنوي النيتين.
طيب حاضر.
ربنا يجزيك خير يا شيخ.
الله يبارك فيك. أقول يا إخواني، السبب في أنني أقول ذلك أن العالم بأسر قبل هذا الوباء والبلاء المعروف فيروس كورونا، كان يعيش في صحة وسلامة وعافية، كانت البلاد مفتوحة، الذي يرغب أن يذهب إلى هنا أو هناك الأمر ميسر بالنسبة له، الأعمال قائمة. على كل حال لا أود أن أطيل في ذلك، ولكني أشير إشارة، أنت لو نظرت إلى حال العالم قبل هذا الفيروس وحاله الآن لا شك أن هناك فرقا كبيرا وتفاوتا عظيما. طيب اختنا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
سمعت، عاوز اكلم الشيخ.
انا اسمعك بس علي صوتك شوية لو سمحتي.
انا هسأل الشيخ يعني 3 اسئلة.
طيب علي صوتك بس وكلمي، انا اسمعك.
حضرتك ما هو اخر حاجة كده جايز يكون التليفون يعني مش
ما لسه ما صوت يا اخوان. طيب أم أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك. الحمد لله بخير، الله يبارك فيك.
معلش أسأل حضرتك، في واحدة يعني طلعت غسل بعد كده اكتشفت إن الحاجة دي يعني توفاها الله بالكورونا. فهي طبعا أول ما جتهم كان عايزين يدخلوها، فهي يعني مشيت.
نعم.
يعني كانوا الأول كانوا قالوا إن هي مريضة بنزلة بس.
نعم.
كده لما قلت لهم يعني اصدقوا معايا ومش عارفين، هم قالوا لا ده ماتت يعني بالكورونا.
نعم.
فانا سبتهم ومشيت. بعد ما مشيت انا حسيت بذنبي يعني، انا سبت اللي توفاها الله دي كان يعني هم عايزين اي حد يغسلوها. فانا كده علي ذنب ولا حاجه شيخ؟ وايه المفروض نعملوه لو رحنا لقينا حد عنده كورونا زي كده؟ احنا يعني تبع جمعيه.
طيب حاضر،
جزاك الله كل خير،
تابعي معي ساجيبك ان شاء الله. السلام عليكم.
صباح الخير وكذا، ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا، اتفضل يا سامي.
الله يكرمك. انا بس كنت بسال على التتابع بتاع الصور في القران، يعني مثلا اقرا ان اعطيناك الكوثر. نعم. وضروري ان انا اقول بعدها قل والله احد، ولا ممكن العكس؟
يعني تريد ان تقول تقديم بعض السور على بعض في الصلاه؟
زي ترتيبها في القران،
عدم ترتيب في الصلاه.
كده؟ هل يجوز ان انا اجيب دي قبل دي ولا؟ طيب. لا لازم بالترتيب.
طيب حاضر حاضر، تابع معي سأجيبك. حاضر. قلت له ام احمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سعاده الشيخ،
انا
والدتي متوفيه في شهر رمضان، وكانت ميته بمرض الكبد، يعني كانت مبطونه.
والدتك؟
الله يرحمها. الله يرحمه. وعليها ايام من 28 يوم في رمضان. في اقاويل ياما ان احنا نصوم، وفي اقاويل يقول لك طلع كفاره. فانا عايزه الراي الصحيح، يعني ربنا يطمن قلبك.
هي طبعا كانت مريضه زي ما ذكرتي.
ايوه مريضه.
كانت تصوم قبل ذلك ولا لا؟
ايوه بتصوم، دي صايمه اول يوم رمضان. وماتت يوم 29 رمضان.
طيب.
وفضل لها يعني 28 يوم، فخالي قال لك سدوا دين امكم. ففي اقاويل ياما واخواتي محتارين، فانا صايمه. احنا اربع بنات.
أيوة.
واحنا مقسمينهم علينا.
نعم.
مقسمين الايام علينا، يعني اللي هي ال 28 يوم دولت. ففي اخواتي طلعوا فلوس وانا صايمه لها، فانا عايزه الراي الصح.
طيب حاضر حاضر.
ماشي حاضر. ربنا يكرمك يا رب.
الله يبارك فيك، تابعي معي. حاضر سأجيبك. حاضر. يا اخواني، لا شك ان التغيير الذي حصل في العالم اجمع نتيجه المعاصي والاثام والذنوب، لا يمكن أن يتحول الناس من الأمن إلى الخوف، ولا من الصحة إلى المرض، ولا من الضيق بعد ولا من السعة بعد الضيق، إلا إذا غيروا حالهم بنص القرآن الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأنا أذكر نفسي وإخواني، وأدعو نفسي وإخواني دعوة صادقة إلى التخلي عما يغضب رب العباد سبحانه وتعالى، مع صدق النية وصلاح الطوية والإقبال على رب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه. السلام عليكم.
الله وبركاته.
تفضل يا أخي بكر.
تفضلت الشيخ عبد السلام. والله
اتفضل اتفضل.
والله كنت بشاجر مع زوجتي، وبعدين حلفت عليها بالصلاه.
ممكن السماعه الخارجيه تقفلها يعني، او يقطع التلفزيون ولا ايه؟
قافلها والله.
اتفضل.
حلفت على زوجتي بالطلاق، ما هي رايحه الشغل، هي شغاله في تمريض.
ماذا قلت؟
قلت لها على الطلاق، ما انت رايحه الشغل. وبعدين هي خدت اجازه، عملوا لها اجازه 10 ايام بعد العيد على طول.
ايوه.
وبعدين راحت تعمل اجازه سنويه، ما عرفتش يدوها بسبب الكورونا. قالوا مش هينفع تاخذ الوقت غير في شهر 9.
انت
ودلوقتي مش عارفه تعمل اجازه.
طيب، انت عندما قلت لها، يعني انا ساتكلم عن هذا بس بسالك وسياتي وساجيبك بتفصيل. اقول انت عندما قلت لها او حلفت خدت عليها الطلاق لا تذهبي للشغل، ماذا كنت تقصد وتريد؟
نقصد اللي هي تعمل اجازه من الشغل وتقعد، عشان عايزه تقعد عشان خاطر الاولاد ما بيقعدوش معاها في البيت. بتروح تقعد عند والدتها، وبتروح الشغل وبتسيبه. وانا في الشغل ما بنديش غير كل 15 يوم.
كان عندك نيه طلاق وفراق عندما قلت ذلك؟
لا.
طيب طيب، تابع معي. حاضر ساجيبك ان شاء الله. حاضر. حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
عندي سؤالين.
اتفضلي.
انا اول امبارح صليت صلاه استخاره، عشان انا بقدم في مدرسه وكده، فانا يعني بشوف صلاه الاستخاره هل المدرسه دي حلوه ليا ولا وحشه، فما ظهرليش حاجه. وتاني سؤال، انا عايشه مع جدتي وجدي، بس يعني عايشه معاهم العمر كله من وانا صغيره، وبساعدهم وكده، ويعني كل حاجه بعملها لها، فهل ثوابي عند ربنا كبير يعني وكده؟
طيب حاضر،
ماشي، شكرا.
طيب، يعني أجيب على ما وصل إلي الآن من أسئلة، وإن شاء الله تعالى نحن في انتظار التواصل معكم بإذن الله تبارك وتعالى. يسأل أخونا محمد وهو يتواصل باستمرار، جزاه الله خيرا، عن قول الله تعالى إن بعض الظن إثم، ويسأل هل في ظن غير إثم؟ في الحقيقة يا إخواني، معظم الظنون إن كانت مبنية على سوء نية أو تصور غير صحيح بتكون لا شك أنها سيئة وإثم، ولكن لو ظن الإنسان خيرا في بعض مسائله أو في بعض أموره فهذا يقال له ظن خير. طيب سأجيب، سأفصل بذلك، سأرجع معك الآن. أخ عبد الله، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت حضرتك يا دكتور، سؤال عن شغلي او عملي على مسافه 150 كيلو كل يوم. حضرتك، انا بروح الصبح وبرجع اخر النهار.
نعم.
كنت محتاج من فضيلتك كيفيه الصلاه، امتى اقصر او لا اقصر
المسافه
بعد الفجر وبرجع بعد العصر.
المسافه 150 كيلو ذهابا و150 كيلو ايابا؟
نعم.
طيب حاضر،
شكرا دكتور،
تابع معي ان شاء الله ساجيبك. حاضر، ماشي ماشي. يا اخواني، بعض الظن يكون خيرا ان كان خيرا، وورد مثل هذا في القرآن الكريم في الرد على اتهام المجرمين لام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها، قال الله تعالى: لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فهنا ظن الخير، يعني الإنسان عندما يظن الخير لا يأثم به ولا يعاقب عليه، إنما لما يظن ظن السوء فهو الذي يحاسب عليه. التجسس هو تتبع أخبار الناس، التتبع لزلات الناس، التتبع لما عليه الناس، سواء كان يعني مشاكل فيما بينهم أسرية أو في العمل أو فيما لديهم من ما من الله تبارك وتعالى به عليهم من خير أو مال أو ما إلى ذلك. التجسس تتبع أخبار الناس، ولا شك أن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الذي الصحيح الذي قال فيه: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا وكونوا عباد الله إخوانا. فالعبد على كل حال لا يتتبع أخبار الناس وأحوالهم ولا يتجسس عليهم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبر أو بين لنا أن الذي يأتي إلى بيتك ليتجسس أخبارك وينظر إليه افقع عينه، لأنه لا يحق ولا يجوز له أن ذلك، يعني أنه يتابع أمور الناس وأحوال الناس وأعمال الناس وبيوت الناس وغير ذلك. أختنا أم عبد الله بتسأل عن الحديث: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى إلى شروق الشمس ثم صلى كانت له أجر حج وعمرة، هذا ضعيف، وإن كان ورد في فضل من يصلي ثم يجلس يذكر الله تبارك وتعالى في مجلسه أحاديث صالحة، ولكن هذا الأجر المترتب في هذا الحديث على هذا الجلوس إلى الشروق، هذا في الحديث في الحقيقة ضعيف وهو الصواب. طيب بتسأل أختنا تقول: أنا لو صليت وحدي وجلست في مكاني لأذكر الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس وصليت ركعتين أو أكثر مثلا، هل أنال فضلا؟ نعم، هذا أقول نعم، أقول هذا فيه فضل عميم وخير عظيم، ولكن فقط الأجر المترتب على الجالس كحج وعمرة. ولكن لو صلى الإنسان وحده لا يشترط أن يكون الإنسان في المسجد أو في مع المصلين أو يجلس مع الناس في جماعة، فالمرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة. فلو صلت وحدها ثم جلست تذكر الله عز وجل نالت أجرا كالذي يجلس في بيت الله تبارك وتعالى. تقول بأن ابنها عمره 14 سنة، هل يصلح أن يصلي به؟ نعم، 14 سنة خلاص وأقل من ذلك، إن كان الإنسان مميزا وقارئا للقرآن يصلي إماما بالناس. وبل علينا أن احنا نشجع أبناءنا على هذا الخير العظيم ونعودهم الصلاة في جماعة وإمامة المسلمين وإمامة المسلمين. وأنصح شباب الأمة الإسلامية أن يقبلوا على كتاب الله تبارك وتعالى رجالا ونساء ويعرفوه ويتعلموه، ويقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى ويقرأوا من كتاب الله الشيء الكثير الكثير الكثير. هذا خير إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا محمد يعني مات لها شيء، بتقول بيأتيني في المنام بصورة حلوة وأحلى ما في الدنيا وغير ذلك. الحقيقة يا إخواني، بس أنا أردت كان ممكن أجيبها مباشرة، ولكن أردت يعني أن أبين لإخواني بأن قاعدة في الرؤية التي يراها الإنسان، أرشد النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى من رأى في منامه رؤية وكانت صالحة فليستبشر بها، فليفرح بها، وليحدث بها من يحب. وإذا رأى في منامه رؤية لا أزعجته وأتعبته فليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليدخل عن يساره ثلاثا، ولا يحدث بها أحدا. في هذا رؤية طيبة، لا حرج في أن تستبشري بها وتحدثين بها من تحبين. ولكن طبعا أنا فقط أردت أن أنا أحذر ألا يجري الناس وراء قوم قالوا نحن نتفرغ لتعبير الرؤية. ما في موظفين في الحقيقة يجلسون لتعبير الرؤية، وليس كل الناس يمكن أن يعرف تعبير الرؤية. وأنصح المعبرين للرؤية ألا يتوسعوا في مثل هذه المسائل والقضايا، وألا يعني يرجموا بالغيب ويقولوا للناس كلاما هم نفس أنفسهم ربما لا يعني يكونون مقتنعين به. أختنا أماني شخص تقول شخص اقترض مبلغا بالربا للطلالة لأنه كان مضطرا، فيعني اقترض مالا، فلو أعطي من زكاة المال هل في ذلك شيء؟ وسألت هل هو قريب، فقالت هو زوج أختي. الحقيقة يا إخواني الأقارب عليهم رعاية أقاربهم من المحتاجين، ما أمكنوا أو ما أمكنهم ذلك طالما أن الله تبارك وتعالى وسع عليهم وفتح عليهم. الحقيقة اللي اقترض مبلغ من المال اضطراره ده، هذا لا شك أنه بحاجة إلى المال، فهو من الفقراء أو من المساكين ويعطى من الزكاة، بل يعني ربما إعطاؤه يعني وفي صلة قرابة نسبيا إن كنت بينك وبينه فبتؤجر أجرين، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. أخونا محمد يعني ما أحببت إن هو يفصل في الكلام، وقلت له سأجيب عليك، وهو طبعا ما يريد أن يتكلم، يقول أنا في بيني وبين مشاكل وبين زوجتي مشاكل كيف أحلها. أنصح الرجال أولا أن يعاشروا الزوجات بالمعروف استجابة لقول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف. والرجل السهل السمح اليسير المهذب الذي يلاحظ في تعاملاته نفسيات الناس ومشاعرهم، هذا يرفع إلى درجة عالية من مكارم الأخلاق، هذا على خلق كريم خلق فاضل. الرجل وزوجه لا شك أن ما بينهما من عشرة عشرة وثيقة وارتباط قوي، قال الله عن الرجل والمرأة: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فعلى الرجل أولا أن يعاشر زوجه بالمعروف، أن يقوم بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه من المسكن والنفقة والكسوة وأيضا التعليم أو التربية الدينية، أن يلاحظهم في الأمور التي تتعلق بالدين من صلاة وصيام وخلق وقرآن وذكر وغير ذلك من أعمال البر والخير، هذا واجب على الزوج. والزوجة كذلك يجب عليها أن تقابل معروف الزوج بمعروف، أن تقوم بما أوجب الله تبارك وتعالى عليها، فتلزم بيتها وتخدم زوجها وأولادها وتستجيب لأوامره طالما أنها بالمعروف وبما لا يشق عليها. فإن وقع ذلك لا أرى أن يكون هناك، أو لا أتصور أن يقع خلاف بين زوجين، لا أتصور بعد ذلك أن يقع خلاف بين زوجين. إذا قام الزوج بما يجب عليه وقامت الزوجة بما يجب عليها وكل إنسان أخذ ما له من الآخر أو حقه من الآخر، الحمد لله تلاشت كل المشاكل. ولكن يعني في الحقيقة أسمع كثيرا عن مشاكل زوجية تقع بين الزوجين، وهذه يجب أن تحل. أنصح الزوج والزوجة أن يحلوا هذه المشاكل وأن يجلسوا معا بعد أن يعرفوا الحقوق الواجبة، أو بعد أن يتذكروا ويعلموا أن الله تعالى مطلع عليهم، وأن محاولة الإنسان تحميل الخطأ لغيره وهو يعلم أنه مخطئ شناعة في الدين وجرم عند رب العالمين. فالإنسان إذا تذكر وقامت في نفسه تقوى رب العباد سبحانه وإرادة الخير من يتعامل معهم، لا شك أن الصلح سيقع بينهما وسيكون قريبا جدا. تعذر ذلك فيبحث عن رجل حكيم في الأسرة، سواء كان من ناحية الزوج أو من ناحية الزوجة، ولا حرج أن يتفق إن وجد واحد من ناحية الزوج وواحد من ناحية الزوجة، ويجلسون معا ويستعرضوا ما بينهم وسيصلون إلى حل للمشاكل إن شاء الله تعالى. وأدعو وبالمناسبة كل واحد من الآخر أن يتنازل شيئا ما عن حقوقه إن كانت له حقوق. هي في الحقيقة كلمة أريد أن أقولها ولا أريد، بس يعني قلت الكلمة دي، أو هي الكلمة بصراحة: ألا يكون الرجل أنانيا أو المرأة أنانية. كل إنسان واحد، كل إنسان يود أن يأخذ له وأن يميل على الآخر دون أن ينظر إلى ما يجب أن يفعله مقابله أو أن يقوم به تجاهه. يعني يا أيها الرجل تحمل زوجتك لو خرج منها يعني أو شيء لمست فيها من الكلام الذي لا تحبه أو المواقف التي لا تحبها، قد تلتمس لها عذرا، قد تلاحظ نفسيتها، قد تكون هي بتمر بظروف معينة، قد يكون وقع في نفسها إشكال معين بالنسبة منك أو ما إلى ذلك، أحلم عليها. وكذلك المرأة تكون رفيقة مع الرجل، تحلم معه، تخاطبه بمعروف، تعلم أنها يعني في بيت والرجل قائم عليها وهو واجب عليه أن يقوم بطلباتها ويؤمن عيشها وغير ذلك. فالمهم يا أخي بارك الله فيك يا أخي محمد، حل المشاكل الزوجية سهل إن أردنا ذلك إن شاء الله تعالى، ولكن يجب أن يكون أمامنا ما يجعلنا نتقي رب العباد سبحانه وتعالى، وأن يعني تقوم في النفس أن ظلم العباد بعضهم لبعض من الأمور التي يحاسب عليها الرب سبحانه وتعالى جل في علاه. وسيقف العباد جميعا بين يدي الله عز وجل. في الحديث أذكر به: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. اللام دي كما يقول علماء اللغة موطئة لقسم محذوف، كأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لتؤدن الحقوق إلى أهلها، ده يوم القيامة، بدليل أنه قال حتى تقاد للشاة الجلحاء، الشاة التي ليس لها قرون. رب العباد سبحانه وتعالى يقتص من الشاة التي ضربتها ولها قرون. فإذا كان هذا في الحيوانات التي لا ثواب لها ولا عقاب عليها، فما بالنا نحن أيها المخاطبون بهذا الكلام؟ نحن سنحاسب. فلا يتحرى، فلا يعني يتجرأ الإنسان على ظلم أخيه، خاصة بالباطل والكذب والزور. للأسف ربما بدأت كلمتي أو لقائي معكم اليوم بمحاسبة النفس، ارجع إلى نفسك وحاسبها قبل أن تحاسب بين يدي علام الغيوب سبحانه وتعالى جل في علاه. أختنا فاطمة تقول أنا صمت الستة البيض، ودخل الست الست من شوال، ووافق ثلاثة أيام البيض وأنا أصوم الست من شوال، ونويت الاثنين، فهل ينفع؟ نعم لا بأس بذلك، لأن هذه كلها نافلة، لا حرج أن تتعدد فيها النوايا كما قال أهل العلم. الخطأ ألا يصوم الإنسان قضاء يعني فرضا عليه، يعني لو أن المرأة عليها أيام في رمضان وجاءت تقضيها في وجاءت أيام البيض، لا تنوي صيام أيام الأيام البيض مع القضاء، ولكن لو الست من شوال لا بأس بذلك ولا حرج فيه. تقول جزاها الله خيرا بأنها تصلي قيام الليل، ولكن أحيانا يفوتها قيام الليل، هل تصلي مع الضحى؟ لا حرج في ذلك أن الإنسان يعني يصلي في النهار ما شاء من الصلاة إن فاته شيء من صلاة الليل، وده يعد تطوع مطلق لله تبارك وتعالى. أختنا أم أحمد تقول بأن في امرأة توفيت بمرض الكورونا، وهي كانت يعني استدعيت لتقوم بتغسيلها، تقول أنا أعمل في جمعية خيرية وهذا من نشاطنا، ولكن هي تركت الموضوع ومشت ولم تغسلها، تسأل هل عليها ذنب، وتقول طيب إيه اللي نفعله في من عنده كورونا. يا إخواني، غسل الميت في الحقيقة حق له، وتكفينه كذلك ودفنه كذلك. لا شك أن هذا المرض يعدي كما قال الأطباء، ولكن هناك أمور وقائية يمكن أن تتخذ، فربما أنت لم تكن عندك هذه الأمور فتركتي، أما الآن وأنت تسمعينني وغيرك ممن يسمعني، علينا واجب أن نقوم بحق المسلمين، بس نتخذ الإجراءات الاحترازية في ذلك أو الأسباب الواقية لمثل ذلك. فإذا فعلنا هذا قدمنا خيرا وقمنا بمعروف وأخذنا أجرا، وأخذنا أجرا. الميت له حق علينا يا إخواني، يعني في الحقيقة يعني أرى هذه الوساوس التي ملأت الناس خوفا في مثل هذه القضية نحن نستبعد نبعدها عنا تماما، نأخذ الأسباب ونتوكل على رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وإذا أردنا بالناس خيرا وبالبشر معروفا سلمنا الله تبارك وتعالى، وكل شيء عند الله بقدر. حقيقة أسمع كلام يعني في مثل ذلك غريب لا أحبه، إن يعني يموت ميت، بل يعني لا أريد، قرابة قوية يعني اليوم قبل الظهر اليوم قرابة قوية لأناس رفضوا أن تدخل امرأة ميتة بمرض الكورونا إلى البيت، فلا أرى أن تصل الأمور معنا إلى هذا الحد، بل علينا أن نتخذ الأسباب ثم بعد ذلك نتوكل على رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أخونا سامي يسأل لو قرأ القرآن الكريم في الصلاة مثلا ولم يرتب بين سور القرآن الكريم، يعني مثلا قرأ النازعات ثم قرأ عما يتساءلون. صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة، ولكن هذا وقع من النبي عليه الصلاة، إن هو قدم وأخر، قدم وأخر، ولكن ورد عنه مرة، ولكن كان غالب عموم النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يقرأ بترتيب، زي مثلا ما ورد عنه مثلا إن هو كان يصلي في صلاة الجمعة في ركعتي الجمعة فيقرأ بالأعلى والغاشية، ده ترتيب مثلا، أو الشفع الأعلى والغاشية والوتر بقول هو الله أحد، هذا ترتيب. ولكن ورد عنه أيضا صلوات الله وسلامه عليه كما في حديث حذيفة قال صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام، حديث طويل أذكر الشاهد منه، فافتتح القراءة بسورة البقر حتى أتمها، ثم افتتح القراءة بسورة النساء حتى أتمها، ثم افتتح القراءة بسورة آل عمران، وسورة آل عمران تقع بين البقرة والنساء، فقدم النساء أولا على آل عمران، ثم بعد ذلك بعدما قرأ النساء قرأ بعدها آل عمران وهي متقدمة عليها في الترتيب. نستفيد من هذا جواز ذلك، ولكن الأمر الذي كان عموم فعل النبي عليه الصلاة والسلام عليه إن هو يراعي الترتيب. أنا أقول إن الناس أحيانا يعني يجعلون مشكلة من هذا الأمر في المساجد، لو أن الإنسان مثلا قرأ في الركعة الأولى بيقول أعوذ برب الناس، ثم قرأ في الركعة الثانية بيقول هو أعوذ برب الفلق، يعني يقع خلاف كبير جدا بين الناس. هذا جائز يا إخواني، هذا إيه؟ هذا جائز، هذا وقع من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويدل على الجواز، ولكن سائر أو غالب أحوال النبي عليه الصلاة والسلام هو الترتيب، فلو راعيناه يكون حسنا، ولو حصل في مرة من المرات عدم الفعل وقدم الإنسان سورة على أخرى فلا حرج في ذلك، والصلاة جائزة بفضل الله تبارك وتعالى. أختنا أم أحمد تقول بأن والدتها توفيت بالكبد، أسأل الله أن يرحمها، تقول عليها أيام في رمضان، وسمعت كلام كثير جدا، هل نصوم عنها ولا نطعم؟ تقول أنا عايزة الرأي الصواب. القرآن الكريم حاسم لهذه المسألة يا إخواني، فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني الإنسان إن عافاه الله قضى ما عليه. طيب، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يصوم والصوم عليه شاق، ده برضو في آيات الصيام ذكر القرآن الكريم فدية طعام مسكين، فهذه عليها الفدية، هذه عليها الفدية. ورد حديث صحيح في صحيح مسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، ذكر بعض أهل العلم أن هذا عام يشمل الفرض ويشمل النذر. يعني ايه يشمل الفرض؟ يعني يشمل ان افطر الانسان في رمضان، ويشمل الصيام الذي يكون نذره الانسان على نفسه. وبعض اهل العلم يقول بان هذا خاص بالنذر فقط، خاص بالنذر فقط، لان الاصل ان يصوم الانسان، فمن كان عنده عذر وافطر فيطعم ما كان كل يوم مسكينا. على كل حال، فانتم لو اطعمتم عنها لكفاكم ذلك، وإن صام البعض كما أخبرتي فلا حرج في ذلك، ولكن أرى بإني بنص التنزيل بنص القرآن الكريم بأن من أفطر لعذر المرض وهو غير قادر على الصيام، وأمك كما ذكرتي كان عندها الكبد فلا يلزمها الصيام لأنها مريضة، فتنتقل بعد ذلك إلى الإطعام، فالمتيسر والأولى هو الإطعام، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا بكر يقول تشاجرت مع زوجتي فقلت علي الطلاق لا تذهبي للعمل، وطبعا سمعتم أنه يعني لم يتمكن من أنه هو يعني يمنعها تماما من العمل، خدت أجازة أسبوع، أرادت أن تأخذ أو 10 أيام، أرادت أن تجدد فالعمل منعها. أنا سألت تقصد أو لا تقصد، فقال لا أقصد الطلاق، ولكني أردت أن أبين هنا أو نصيحة مشفق لإخواني، لا يكون الطلاق على ألسنتكم هكذا أمرا سهلا ميسورا. بعض أهل العلم يرى بأن الطلاق يقع بذلك، لو قال الإنسان لزوجه علي الطلاق على أمر ثم فعلت ما لم يرده أو ما أوقع بسببه هذه الكلمة تطلق، فلما يعني تدخل نفسك في إشكاليات كبيرة؟ ثم أنك تقول أحلف بالطلاق، وهل الطلاق يحلف به؟ هل الطلاق يحلف به؟ لا يجوز الحلف بغير الله تبارك وتعالى. في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فهذا الحلف أصلا يعني لا يجوز، لا يصح. وفي نبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك، وده شرك أصغر يعني لا يخرج به من الإسلام ولكن يقع على اسم الشرك. وقد أفصل بعد ذلك لماذا هذا، ولكني أجيب الآن على ما سألني عنه أخونا بكر. أقول: طالما أنك أردت، والله عند نيتك ولسانك، طالما أنك أردت كما أخبرتني أنك تمنعها من الذهاب للعمل دون الطلاق، فهو يمين، كفر عنه كفارة يمين بإطعام 10 مساكين إن كنت قادرة، أو صيام 3 أيام إن لم تكن قادرا على الإطعام، ولا تعد لمثل ذلك. أنصح إخواني المشاهدين يعني ألا يتسرعوا في الطلاق، فهم الذين يتأثرون بذلك ويبحثون عن مخرج لهذا الأمر. الفتوى في الحقيقة يعني في دور الإفتاء في العالم الإسلامي فيما يعني أعرفه على هذا الأمر الآن من باب التيسير على الناس، وإلا لو ضيق عليك بعض أهل الإفتاء أو بعض المفتين يقول طلقت زوجك، وبالتالي تبحث عن مخرج لمثل ذلك، فلا يعود الإنسان إلى مثل ذلك ولا يتعامل معه. أختنا أميرة تقول يعني بأنها أول أمس صليت صلاة استخارة ولم يتبين لي، أعيديها بارك الله فيك. يعني الإنسان لما بيصلي صلاة استخارة في أمر هو متردد، هو كله جائز، متردد يفعل أو لا يفعل، الفعل جائز وعدم الفعل جائز، بس يريد الأفضل أو الأحسن له، وهو في دعائه في صلاة الاستخارة يقول لرب: إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه يعني فيه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي، فيسره لي، فرب العباد ييسره له إن وجد أو كان خيرا له، وإن لم يكن خيرا له فيتصعب يصعب عليه. فأنت على كل حال انظري فيما الأمر الذي طلبتين، هل هو ميسر فتستمرين فيه، أو غير ميسر فتقفين عنده ولا تمضي فيه. وبإمكانك إن لم يتبين لك تعيدي هذه الاستخارة مرة أخرى، بس يخشى إن الإنسان يكون عنده شيء من الأوهام أو الوساوس في مثل ذلك. ولكن الإنسان لما يصلي صلاة استخارة بعدها إن وجد يعني كل أمر من الأمور بتكتنفه صعاب عند الإنسان، إن وجد الأمور ميسرة فليعلم أن الله أراد له ذلك، وإن وجد أن الأمور غير ميسرة فلا يفعل ذلك ويقف عند هذا. أتردد فلا مانع أو لا حرج من إعادة الاستخارة مرة أخرى. هي تقول أيضا بأنها تعيش مع جدتها من فترة طويلة وهي صغيرة، والآن كبرت بتخدمها وتخدم أهل البيت عموما. تقول: هل لي ثواب؟ نعم لك ثواب عند الله تبارك وتعالى، وهذا عمل جليل وخير عظيم. جدتك لا شك يعني الآن أصبحت مسنة كبيرة، تحتاج إلى من يقوم على رعايتها وخدمتها، وأنت عندما تفعلين ذلك يعني تؤجرين من رب العباد سبحانه وتعالى على ذلك. آخر سؤال معي الآن لأخينا عبد الله، يقول بأن عمله على مسافة 150 كيلو، فماذا يفعل في قصر الصلاة؟ ماذا يفعل في قصر الصلاة؟ أنا سألته في الحقيقة يعني هل 150 كيلو ذهابا وإيابا أم ذهابا فقط، هذه مسافة كبيرة. قال: 150 كيلو ذهابا و150 كيلو إيابا، هذه المسافة ويقصر فيها اتفاقا. يعني بعض أهل العلم يقول مطلق السفر يصح للإنسان أن يقصر الصلاة فيه، ولكن الفقهاء على مسافة 84 كيلو يقولون القصر يقع بعد هذه المسافة. فأنت لا حرج، بل إن من السنة أن تقصر الصلاة. إن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن أو كما يكره أن تؤتى مساخطه، ما يسخطه سبحانه وتعالى رب العباد. فأنت ائتي بما سنه النبي عليه الصلاة والسلام. القصر سنة. وفي الصحيح أن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أول ما فرضت الصلاة مثنى مثنى، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فصلاة المسافر أن هو يقصر الصلاة، يصلي الصلاة الرباعية ركعتين فقط، لا يطالب بأكثر من ذلك، وهو في مسافة يعني له فيها أن يقصر الصلاة. والحقيقة له أيضا أن يجمع إن كان يعني في سفره ويشق عليه، وإن يجي وقت العصر وهو على سفر أو يركب السيارة أو ما إلى ذلك، فيجمع العصر مع الظهر، هذا أيضا فيه من باب التيسير. وبمناسبة يعني ذكر الكلام في ذلك، أذكر بأن شريعة الإسلام فيها من اليسر والسهولة والسماحة الشيء الكثير. أصل دين الإسلام قائم على التيسير ورفع الحرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هكذا قال رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وطبعا الفقهاء قعدوا قواعد كبيرة جدا وعظيمة في مثل هذا الأمر، كقولهم مثلا كلما ضاق الأمر اتسع، يعني كلما كان في شيء من الضيق تجد الشريعة تتداركك بالفضل العظيم من لدن رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فالسفر لا شك مشقة، والمشقة إذا وجدت وجد التيسير مباشرة. طيب الأخ باسم، السلام عليكم.
عليكم السلام مولانا.
تفضل
حضرتك. أنا ربنا كرمني الصوت جميل جدا، وسألت مشايخ كثيرة في قراءة في المعاذ، يعني أنا بنقرأ في المعاذ، فنسأل مشايخ يقول لك حرام، ونسأل مشايخ تاني يقول لك حلال. فأنا عايز يعني أمر كباسم عامة يعني في الدنيا وفي الآخرة، لأن أنا مش عايز أخش في قصة حلال وحرام، لأن لو دخلت في المشوار ده مش هقدر أرجع منه ثاني.
ما شاء الله، أنت تقرأ في المياتم يعني؟
المشوار ده حلال أم حلال؟
تقرأ في المياتم؟
أنا بنقرأ، ربنا كريمني الصوت جميل، وبدأت معايا فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يعني عشان بدل الناس ما بيقعدوا في المعزة يتكلموا في الفاضي. فبنقرأ.
وتتقاضى أجر على ذلك؟
لا لا، ما ناخدش أجر. طيب إذا تقاضيت يعني لو خدت فلوس، المسألة هنا حلال. أنا سألت مشايخ كتير قال لك حلال، وسألت مشايخ يقول لك حرام.
يا أخي باسم ربنا يبارك فيك.
حياتي على الحرام وأنا سني صغير، أنا مش عايز أبدأ حياتي على حرام.
كويس، جزاك الله خير، ربنا ينفعك إن شاء الله. يا أخي باسم بارك الله فيك، إحنا بناخذ ديننا من القرآن الكريم والسنة النبوية. النبي صلوات الله وسلامه عليه مات في عهده بعض أصحابه ودفنهم، وبل إن بعض زوجاته ماتت بعضهن في عصره وحياته صلوات الله وسلامه عليه، فماذا فعل؟ لا يعني ليس من السنة اجتماع الناس وعقد أماكن ونصب سرادقات واستقبال المعزين فيها، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا لما أقول ذلك أشجع عامة الناس إلى حضور صلاة الجنازة على الميت وشهودها، وفي هذا نفع عظيم جدا للميت، الناس بتتهاون في ذلك. بل إني والله مرارا أشاهد أناسا يعني هم في الصلاة، تكون صلاة الجنازة مقامة في المسجد وهم خارج المسجد لا يصلون. يستحب طبعا كثرة المصلين على الجنازة للدعاء للميت، والدعاء شفاعة من الحي للميت، فلنحرص على ذلك. وإذا حضرنا صلاة الجنازة وأدينا الواجب ودعونا بصدق وإخلاص للميت، ليست هناك حاجة بعد ذلك إلى أن يجلس أهل الميت لاستقبال المشيعين أو المعزين، لأنهم قاموا بذلك. طب سأرجع إليك يا أخ باسم. حاضر. أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام.
اتفضلي.
كنت عايز بس حضرتك سؤال.
اتفضلي.
هو انا ابني سنه يعني رايح اولى اعدادي.
نعم.
وهو في ازهر يعني وكده، فانا مدخلهم ازهر يعني، وعندي ولاد ثلاثه فمدخلهم ازهر يعني.
نعم.
فعندي فهو دلوقتي داخل اولى اعدادي، فانا عايز اخرجه من ازهر، فدون يعني هيبقى حرام عليا والعيله، لان هو ما بيذاكرش اصلا كويس، او مثلا ما بيقعدش على مذاكره. حضرتك عارف الصبيان يعني مذاكرتهم صعبه وكده.
حاضر.
فانا دلوقتي يعني انا صليت استخاره، بس انا صليتها على اساس ان هو يعني يكمل في ازهر او ما يكملش، فانا لو خرجته يبقى حرام عليا، وانا في نفس الوقت عايزه اعلم امور دين يعني، عايزه اتعلم امور الدين وكده.
طيب طيب حاضر.
بس خايفه ان هو مثلا يعني ما يجيبش مجموع كويس، يتظلم في الازهر، بعد كده ما يدخل ثانوي، وبعد كده مثلا يزعل وكده، او يتضايق ان هو يعني يكمل وكده وما يقدرش يكمل في الازهر.
طيب حاضر حاضر.
ماشي يا
فقول يا اخ باسم بارك الله فيك، يعني ان فعلنا ذلك ما احتجنا الى جلوس، وهل قراءة القرآن على الميت هل لها فيها نافع او فائدة؟ هذا كله يعني في الحقيقة يعني اختلف فيه اهل العلم، ولكن اصل الفعل لم يكن، اصل الفعل لم يكن، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، بل في اثر عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياح. فأنا في الحقيقة وسألتك جزاك الله خير لا أتقاضى مالا، فمثل هذه المسائل لا تقع فيها، وقد لا تتقاضى مال الآن بعدين تتقاضى مال، يعني تجرك الدنيا إلى غير ذلك. وأنا أوجه الخطاب للناس الآن من يستمعون إلي، في أن إحنا يعني لا نضيق على أنفسنا في مثل ذلك، ونكلف أنفسنا سرادقات و يعني استدعاء مقرئين، وطبعا لا شك ده بيتطلب أشياء تخدم على الناس الموجودة، وإذاعة لتوصل الصوت إلى الجالسين، ولسنا بكل بحاجة إلى مثل ذلك. الإنسان لو ما يروح، حتى أنا مثلا ما عزيت واحد مات ولم عندي ظروف ما حضرت مثلا، أقابله في المسجد أو في الطريق بعد ذلك أو ما إلى هذا وأعزيه. العبرة إن احنا نشهد الصلاة على الميت لينال الميت أجرا إن شاء الله تعالى بشفاعة المصلين عليه، وقد يكون هناك يعني من المصلين، وأرجو أن يكون جميعا صلحاء من الصالحين، ويسألون الله تعالى بصدق فيقبل الله دعواتهم له. بارك الله فيك أختنا أمة الله، بتسأل مسألة طبعا هي ربما تكون ألصق بها، ابنها في أولى إعداد الآن في الأزهر، هي عايزة تخرجه من الأزهر، تقول هل حرام علي؟ المسألة مش حرام وحلال عليك، هو لا بأس، لا يلحقك جرم في أن أنت إن بدا لك أنه لن يتمكن من دراسة في الأزهر فتخرجي إلى التعليم العام، ولكن أنا أنصح ببقائه في التعليم الأزهري، هو سهل إن شاء الله تعالى لمن يسره الله عليه وبذل جهدا في دراسته، يعيش مع القرآن الكريم ومع الأحكام الشرعية في الأزهر، وينفع الله تبارك وتعالى به. ولكن ليس حراما عليك إن رأيتي أن أنت تخرجي من الأزهر إلى التعليم العام، ولكن فكري مع في هذه المسألة وانظري الأصلح له، الأصلح له على إن شاء الله تعالى ما ييسره رب العباد لك يعني. ولعل طبعا كما قلت أن التعليم في الأزهر والنفع له يكون عاما إن شاء الله تعالى. أبو أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
سألين لو سمحت يا شيخ.
نعم.
قراءة القرآن وهب ثوابه إلى روح أبي وأمي، فهل ثوابه لي معهم بنفسي لا ينقص من شيئا؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني من فضلك.
تفضل.
أصوم الاثنين وخميس برضو، أهب ثوابهم لأبي وأمي.
تصوم إيه؟
الاثنين وخميس. أي.
لمن؟
باهب ثواب برضه لروح ابي وامي.
طيب حاضر.
فهل لي نفس الثواب ولا هم بياخدوه بس وانا دون يعني؟
طيب حاضر.
السؤال الثالث من فضلك.
تفضل.
اصلي مع كل وقت حاضر وقت من القضاء اللي عليا من التقصير.
هي صلوات كثيره؟
والله يعني الواحد بحدد العمر يقول 20 سنه، يا مش الصبه والشباب بقى كده. فهل هي اولى من السنه الافضل ولا ايه؟
طيب حاضر.
شكرا جزيلا. جزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك. طيب أخونا أبو أحمد، الحقيقة كنت مع أختنا أمة الله وأشرت إليها إلى أنها يعني إن شاء الله تعالى هي تستطيع أن ترى أيهما أخير لابنها، إن كان قادرا على أنه يستمر في الأزهر فهذا خير مع القرآن الكريم والسنة النبوية والأحكام الفقهية، وإن بدا لها أنه لن يستطيع أو لن يتمكن من أو توجهه مثلا في الدراسة ضعيف والأزهر أصعب عليه فلا حرج في ذلك، ليس هناك مسألة حرام وحلال في مثل هذه المسألة، على حسب ما يغلب على ظن الإنسان أنه خير له يفعله إن شاء الله تعالى، واستخيري رب العباد سبحانه. أخونا أبو أحمد جزاه الله خيرا يقول قراءة القرآن، أنا أقرأ القرآن عن روح أبي وأمي هل لي ثواب؟ يا أخي أخرج من الخلاف وأقرأ القرآن لك وأدعو لأبيك وأمك، الدعاء من أنفع الأسباب أو من الأسباب النافعة للمدعو له، فأنت الحي كما يقال أبدأ من الميت، أنت بحاجة إلى أجر وثواب بارك الله فيك، وصيامك كذلك أنت بحاجة إلى أجر قراءة القرآن الكريم، أنت بحاجة إلى أجر الصيام وأنت حي، فأنت تفعل ذلك وتدعو لوالديك، بل إن أعمالك هذه الحسنة الطيبة تكون إن شاء الله تعالى في موازين حسنات الوالدين، استنباطا أستنبط ذلك من أن هذه الأعمال التي تفعلها ووفقت إليها كانت بسبب تربية الوالدين لك، تربية الحسنة، تربية الصالحة التي وقعت من الوالدين لك حتى أصبحت تقرأ القرآن وتصوم ما شاء الله من الصيام، كان ذلك واقع بسبب الوالدين، والدال على الخير كفاعله فبيأخذ أجر إن شاء الله تعالى، فأنت افعل، اقرأ القرآن وأكثر من قراءة القرآن، صم الاثنين والخميس، وتوجه إلى الله دائما بعد الأعمال الصالحة بالدعاء للوالدين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قف كده مع كلمة أو ولد صالح يدعو له، إن شاء الله تكون أنت صالحا بهذه الأعمال. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أو ولد صالح يعني يعبد الله له نيابة عنه مثلا، أو يصلي له أو يصوم له أو يهب أعمال البر والخير، لا لا، قال أو ولد صالح يدعو له، فالزم نص النبي عليه الصلاة والسلام تجد خيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. والدعاء يا إخواني نافع جدا، نافع للغاية، وهو من أولى الأشياء في مثل ذلك، ولا مانع طبعا أن الإنسان يفعل، بس يقف نقف على الأمور المسنونة أو المشروعة. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز أباح العمرة عن الميت، الحج عن الميت، الصدقة للميت ليصل ثوابها، دي كلها جائزة بنص سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، إنما لم يرد أن في واحد صام ووهب الصيام لوالده أو لوالدته. فطبعا إحنا نتحرى هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. يعني يا أبو أحمد أنت طبعا كنت تارك للصلاة كثير ودخلت 20 سنة، فأنت الآن أكثر من النوافل بارك الله بيك مع التوبة إلى الله تبارك وتعالى، واسأل الله عز وجل أن يعفو عنك فيما وقعت فيه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم، وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم. فتواكم جاءت عاجلة.